بعرف الموضوع إن الله تعالى.
بارك الله فيك يا شيخ. ربنا يجيب إن شاء الله من خير الجميع.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالذات وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون؟ هذا استفهام تعجب وإنكار وتوبيخ، يعني كيف يحصل منكم الكفر بالله والسجود له جل وعلا أو تعبدون معه غيره وهو قد خلقكم من العجب وأنعم عليكم بأنواع النعم، ثم هو سبحانه وتعالى يميتكم عند استكمال آجالكم ثم يحييكم عند البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم على أعمالكم، فيجزي المحسن إحسانا والمسيء بما يستحق. وقوله عز وجل: وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال عبد الله بن مسعود: إن هذه الآية كقوله تعالى في سورة غافر: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فكان الناس أمواتا عدما فأحياهم. وقال ابن عباس: كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم حتى خلقهم، ثم يميتهم موتة الحق ثم يحييهم حين يبعثهم، فهما ميتتان فهما ميتتان وحياتان. وهذا يوجب لكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وتعبدوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوه وترجوه. إذا كنتم في تصرفه وتحت يده وتدبيره وتحت أمره فلا يليق بكم أن تذكروا به جل وعلا. ثم قال جل وعلا من تمام مبينا تمام نعمته على خلقه، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. في بهذه الآية العظيمة يبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق لنا برا بنا ورحمة وفضلا ونعمة، خلق لنا ما في الأرض جميعا للانتفاع والاستمتاع والموعظة والاعتبار. فمن رحمة الله عز وجل بخلقه أن خلق لهم في الأرض أنواع الأشجار والثمار والبحار والأنهار وما خلق لهم فيه من نبات وحيوان وطعام وشراب، كل ذلك مخلوق لمن الإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية دليل استدل به أهل الأصول على أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه خلق هذا لنا. فالآية تنسيقا في معرض الامتنان والنعمة، لكن يخرج بذلك أو يخرج عنها الخبائث، لأن تحريم الخبائث على بني الإنسان من النعمة أيضا. فإن الله تبارك وتعالى لم يحرم علينا المحرمات بخلا ولا ظلا، وإنما حرمها علينا رحمة بنا وبرا. فإن المحرمات تضر القلب والروح والبدن وتضر الدين والسيئة. فالخبائث من النيكات والخمور والمخدرات والخنزير وما أشبه ذلك من المحرمات فيها ضرر على بني الإنسان. ولهذا منع الله تعالى منها الأمم لمضرتها، وهذا كما قلنا من تمام نعمته علينا، لأن الله تبارك وتعالى لم يحرم على هذه الأمة خاصة إلا الخبائث. فرسولنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وإن كان قد حصل تحريم لبعض الطيبات على بعض الأمم كاليهود بسبب فسقهم وظلمهم وتعديهم. قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فحرم الله تعالى عليهم بعض الطيبات بسبب تعديهم لحرمات الله، فبتعديهم لحرمات الله تعالى. وأما هذه الأمة فإن الله تعالى قد رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فمن رحمة الله أن الله تعالى قد خلق لنا ما في الأرض جميعا للانتفاع والاستمتاع. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء، كلمة استوى تأتي في القرآن على ثلاثة معاني: فتارة تأتي غير متعدية لا تتعدى بحرف جر، وتكون بمعنى التمام والكمال كما في قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكما نقول نحن استوى الطعام يعني تم وكمل، هذا المعنى الأول. تأتي غير متعدية بحرف، وتارة تأتي متعدية بحرف على، ويكون معناها العقب والارتفاع كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع كما يليق بجلاله جل وعلا من غير تمثيل ولا تعظيم، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت له استواء على العرش، أي هو عال على العرش، والعرش أعلى المخلوقات. فإذا كان الله تعالى فوق العرش يعني فوق جميع مخلوقاته. والمعنى الثالث في استوى إذا جاءت متعدية بحرف إلى كما في هذه الآية: ثم استوى إلى السماء، وتكون بمعنى قصد. ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء وأقبل عليها، فخلق السماء سبعا، ولهذا قال: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا هو المعنى الثالث في الاستواء. فالله تعالى قصد السماء فخلقها وأحكمها وأتقنها. وتفصيل هذه الآية في سورة السجدة بقوله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء، كهذه الآية تمام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه تدل هذه الآية التي ذكرناها في سورة السجدة، وكذلك الآية التي نحن بصدد بيانها في سورة البقرة وهي الآية التاسعة بعد الـ20، يخبر جل وعلا أنه ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا. وهذا كما قال الحافظ ابن كثير وغيره شأن البناء، شأن البناء إذا أراد أن يبني أنه يبدأ العمارة من الأسفل إلى الأعلى. فإذا قيل كيف نوفق بين هذه الآية التي تخبر بأن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم السماء، وبين قوله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ففي هذا جوابان. الجواب الأول أن ثم ها هنا ليس لعطف الفعل على الفعل، وإنما لمجرد عطف الخبر على الخبر. لا تقتضي الترتيب، يعني أنها لا تقتضي الترتيب في هذه الآية. والجواب الثاني وهو أحسن، وهو جواب ترجمان القرآن الصحابي الجليل حبر الأمة عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري، لأنه سئل عن هذه الآية بعينها فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد السماء، يعني أن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء، لكن بعد أن فرغ من خلق السماء دحى الأرض. والدحو المقصود مبين ومفسر في آية النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني أن الأرض أول ما خلقت لم تكن مكتملة صالحة لإخراج النبات والمياه على اختلاف أنواعها وأصنافها وألوانها وأشكالها. الأرض أول ما خلقت لم تكن كاملة صالحة لإخراج النبات، صالحة لقبول الماء والمطر. ثم بعد أن خلق الله تعالى السماوات السبعة عاد فدحى الأرض، يعني أودع فيها هذه القوة أو أخرج ما كان فيها مودعا بالفعل لما اكتملت صورة المخلوقات السماوية. دحى الله تعالى المخلوقات الأرضية. وروى الإمام مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تفصيل الخلق على الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق الطور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث رواه أيضا ابن أبي حاتم وابن مرجوية في تفسير هذه الآية. وبعض أهل الحديث تكلم على هذا الحديث وقالوا إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام كعب الأحبار، وأن بعض الرواة أخذوه عن أبي هريرة فأخطأوا فجعلوه مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك آخرون فقالوا لم يكن ليشتمل ذلك على الإمام الجليل والحافظ الكبير مسلم بن الحجاج البشيري صاحب الصحيح. وأيد ذلك أيضا علامة الشام الألباني رحمه الله، فأورد هذا الحديث في الصحيحة ودافع عنه ومن شاء الرجوع إليه فهو موجود في الصحيحة السلسلة الصحيحة لابن الإسلام رحمه الله تعالى. الحافظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن سوى 7 سماوات وأتقنها وأحكمها عاد فدحى الأرض وجعلها صالحة للزراعة والثبات والثمار. ثم قال سبحانه وهو بكل شيء عليم. كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين خلقه وعلمه، كما قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات وتنويعه لها وإتقانه وإحكامه لأنواعها وأصنافها دليل على علمه وعلى حكمته وعلى قدرته العظيمة الباهرة التي لا يعجزها شيء. فأنت إذا أتيت إلى منتج من المنتجات أو إلى منتج من المنتجين أو شركة من الشركات فوجدت فيها أنواع الأجهزة المتنوعة قلت في نفسك إن هذه الشركة أو هذا المصنع فيه أناس علماء خبراء لهم علم وخبرة وقدرة. وهكذا تنوع المخلوقات التي لا تذكر تحت العد والحصر، وكذلك تنوع النباتات والأشجار التي ربما لا تدخل تحت العد والحصر دليل على علم الله سبحانه وتعالى الذي قد أحاط بكل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، كما قال عز وجل مبينا علمه في خلقه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني ما يدخل في الأرض ما يدخل في الأرض من حبة من نبات من ماء وقطرة ماء من مطر، وما يخرج منها يعني من نبات وتفجر عيون أو أنهار، وما ينزل من السماء من ماء أو ملك أو غير ذلك، وما يعرض فيها وما يصعد فيها، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى امتنانه في خلقه لآدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام، وينوه بذكره وفضله، إذ أن الله تعالى ذكره في الملأ الأعلى قبل أن يوجده. قال سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة أي انظر يا محمد يا نبي الله، إذ قال ربك للملائكة اكتب ذلك على قومك وأعلمهم به، أن الله سبحانه وتعالى قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، يعني قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال سبحانه وتعالى عن بني الإنسان هو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني كلما زاد قرن جاء بعده قرن آخر، وكلما فدي جيل تبعه جيل آخر. وقال سبحانه وتعالى ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فاختبر حكمة الله سبحانه أن الإنسان يكون جيلا بعد الجيل وأمة بعد أمة وفرقا بعد فرق. وفهم بعض الناس أن قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يعني أن الإنسان خليفة الله، يعني يخلف الله في الأرض، وهذا معنى لا يليق بالله سبحانه ولا يليق بكتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب ولا يذهب حتى يخلقه غيره، وإنما الخليفة هو الذي يخلق من قبله ويأتي بعده، والله سبحانه وتعالى حاضر لا يزيد شاهد لا يسمع، ولا يصح أن يقال إن الإنسان خليفة الله بمعنى أن الإنسان يقوم زيادة عن الله في الأرض، هذا معنى فاسد. الإنسان استخلفه الله في الأرض يعني جعله أجيالا بعد أجيال، قرونا بعد قرون، كلما ذهبت أمة جاءت بعدها أمة أخرى. عندما سمع الملائكة فالله سبحانه وتعالى يجعل في الأرض خليفة، قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من يفسد فيها تقدم بيان أن الفساد في الأرض هو المعاصي في الأرض، وأعظم المعاصي الشرك بالله، فمن أشرك بالله أو كفر بدين الله أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أفسد في الأرض، وإن عمر الناطحات في السحاب. فالفساد في الأرض هو السير فيها بالفواحش والمعاصي والسلوك والآثام، وأعظمه الشرك بالله. ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم، لأن القتل بغير الحق يدخل في الفساد في الأرض، لكن لأن هذه المفسدة شديدة خفوها بالذكر، فكأنهم قالوا منزهين لربهم فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنهم يستعلمون ويستكشفون الحكمة من وراء جعل بني آدم في الأرض، فيقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. إن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونصلي ونسجد، ولم يذكر منا شيء من الفساد الذي يقع من هؤلاء. وقول الملائكة أيها الإخوة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، حاشا ملائكة الرحمن من أن يعترضوا على ربه جل وعلا، وإنما هم يستعلمون ويسألون عن الحكمة. كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على ملائكته فقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني لا يسألونه شيئا لم يعجل لهم فيه ولا يتقدمون بين يديه بالقول، وأنهم يفعلون ما يؤمرون ومنزهون عن المعاصي وعن الظلم وعن الشرك. وإنما هذا ليس على وجه الاعتراف، وإنما كما قلنا هو على وجه الاستكشاف للحب، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهم بعض الناس أن الملائكة قالت هذا حسدا لبني آدم لما رأى الله تعالى يعترين أن يستخلفهم في الأرض. عند ذلك قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم إن الحكم والمصالح الراجحة في خلق هذا الجنس من المخلوقات ما يزيد على المفاسد التي أنتم كسبتموها، فإني جاهل فيهم الأنبياء والمرسلين، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب جل وعلا وهم الملائكة الموسلون بأعمال العباد، قال الله تعالى سائلا له وهو أعلم بخلقه كيف تركتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصدون وتركناهم وهم يصدون، لأنهم يتعاصمون فينا في الليل والنهار ويستمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، والله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فانظر يا عبد الله كيف أن الملائكة التي قالت أتجعل فيها من يمكن فيها ويسبق الدماء صارت تفعل بأعمال بني آدم من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والعمل الصالح، فهذا هو بيان لقوله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، لحكمة عظيمة في خلق هؤلاء لا تعلمونها. ونحن نسبح بحمدك، الملائكة تسبح الله تبارك وتعالى، فإن الملائكة تسبح الله تعالى بالليل والنهار كما أخبر الله عز وجل، وهم لا يسأمون يعني لا يسجدون ولا يفطرون. وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الكلام افضل فقال صلى الله عليه وسلم اصدق الله بملائكته، اي الكلام افضل؟ قال اصدق الله لملائكته سبحان الله وبحمده. فهذا تسبيح الملائكة، ونقدس لك، التقديس هو التنزيه والتطهير والتعظيم، ومنه قيل للأرض المقدسة يعني الأرض المطهرة، فمعنى نسبح بحمدك ونقدس لك أننا نبلغك وننزهك مما يضيفه إليك الجاهلون من أهل الشرك والكفر إذ ينسبونك إلى ما يليق إلى ما لا يليق بك من الصفات والفعول. أما الملائكة وضررة بني آدم فإنهم يقدسون الله، يطهرون، ينزهون عما أضافه إليه أهل الكفر والشرك به. وقد ذكر بعض المفسرين هنا سؤالا، وهو كيف عرفت الملائكة أن لابن آدم من سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فقيل إنهم علموا ذلك بعلم خاص لا نعلم، وقيل إنهم فهموا هذا من طبيعة البشر، أن الله تعالى أخبرهم أنه سيخلق هذا الصنف من صلصال من حلق مسنون. وقيل إن الجواب عن هذا ما ذكره عبد الله بن عمرو من أن الأرض كان يسكنها الجان قبل أن يخلق الإنسان بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله عليهم جندا من الملائكة فضربتهم حتى طردتهم إلى الجدر. فعندما أراد الله تعالى أن يخلق الإنسان ذكر لهم ذلك، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كما حصل ممن يشابههم من الجان؟ قال إني أعلم ماذا تعلمون. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. الشيخ كما تعلمون أو كما تسمعون في الأخبار الآن على الأمراض اللي هي الأمراض للبقر، مرض جنون البقر، ومرض الآن مرض اللي هو الأنفلونزا للدجاج، ويقول العلماء اللي هم علماء البيولوجي هنا اللي هو المادة اللي هو جنون البقر هذا من إطعام البقر المخلفات الحيوانات ومخلفات اللحوم وما إلى ذلك، ونفس الشيء يقولون هذا بالنسبة للدجاج. نفهم من الآيات اللي حضرت اللي هي حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث إن إحنا البشر هو السبب في هذا، أن هذا من ما تقول يا شيخ في هذا؟ جزاك الله خير.
الحمد لله،
وبعد ذلك
يعني هذا ومر هذا أن الأعداد التي تفرق هي الحيوانات كثيرة ما تحتوي على المجازفة من الدماء، إنهم يعني يضعون أو يخلطون مع الأعداد الدم الذي يخرج من الذبائح كمادة عضوية يتغذى عليها الحيوان. ومعلوم أن الدماء من النجاسات، وفيها أنواع عظيمة من الأمراض والمجروبات التي تتغذى عليها. فالدم مجرد أن يظهر في الهواء يكون مجرى الدم للمجروبات، وهذا معلوم لكل من عرف الطب أو جرب شيئا من الطب، فهم يعرفون هذا. ولكن مع هذا فإنهم يخلطون الدماء مع مع آلاف الحيوانات كما يخبطون بعض يعني الداعي يعني الحيوانات الميتة يخبطونها ويطحنونها مع الآلاف. وهذه لا شك أنها تضر الإنسان وتضر التغطية على هذه الحيوانات. ومعلوم لدينا نحن المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة، والجلالة من الحيوان هي ما يتغذى على النجاسة، فنهى أن تؤكل حتى تحدث، فيجب أن تحدث مدة من الزمن يعني أسبوعا أو أقل أو أكثر حتى يتأكد الإنسان أن تبقى تحدث أسبوعا وتطعم طاهرة حتى تتخلص من أثر النجاسة في الجسم. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى حتى عن ألبان الجسد ونهى عن ركوبها أيضا، وربما يكون حتى في ركوبها أو ملامسة لعرقها ضرر على بني الإنسان. فنقول لعل هذا سبب من أسباب يعني ظهور هذه الأمراض الغريبة التي لم يكن يعرفها الإنسان فيما مضى. ويمكن أن يكون هذا هو نوع من العقوبات الإلهية لبعض الناس الذين يعني تمردوا على الشرائع وسفروا بالله سبحانه وغرتهم العلوم اليومية والمكتشفات الحديثة والتقدم الصناعي، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر لهم عجزهم ويعني يظهر لهم ضعفهم بالنسبة إلى قوة الله عز وجل، فإن الله عز وجل قادر أن يعذب الإنسان في أضعف مخلوقات. فالميكروبات الآن هي أجسام أو كائنات لا ترى بالعين المجردة، لا ترى إلا بالمناظير المكبرة، ومع ذلك فإنها تهلك. وهذا أدل جديد على ضعف هذا الإنسان وعجزه أمام قوة الإله الواحد الأحد القهار الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه.
جزاكم الله خير يا شيخ محمد.
السلام عليكم يا
شيخ.
وعليكم الله خير. السلام عليكم. أما بعد فسمعت أن الآية أو بعد ذلك دحاها يكتب مع ذلك أن الأرض تشبه البحر والعش الشرقاء والشرق البيضاوي، أن الأرض ليست بحرية وهذه من المحجات القرآن. ما رأيك في هذا التفسير في قضية الحال؟
نعم هذا معنى صحيح، لأن الأرض مبحورة وهي بيضاوية الشكل، وهذا مثبت في كتب المسلمين المفسرين قديما. لو رجعت الى كتب التفسير قديما كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري، بل جاء في فرق السلف ان الارض حوة وانها كرية وانها بيضاوية، هذا موجود ومثبت في كتب المفسرين ومعلوم لديه.
هل يجوز للرجل قبل الزواج أن ينوي الطلاق لزوجته مستدلين بفعل الصحابة في الغزوات عندما كان يتزوج كان يعني منهم من يتزوج وينوي الطلاق؟ هل يجوز للمتزوج بامرأة أن ينوي الطلاق بها قبل أن يتزوجها؟ وهل هذا الاستدلال يقول القائل قال قائل أن هناك من الصحابة من تزوج بامرأة يعني قبل في غزوة من الغزوات وقع قد نوت مفارقتها قبل يعني الزواج، نوت طلاقها قبل أن يتزوجها، هل هذا صحيح؟
إذا كان طلاق المرأة قبل أن يتزوجها، يعني تزوجها وهو في نيته يطلقها، فإذا كان هذا لم يذكر في العقد فالزواج حيث الصحة صحيح، الزواج العقد حيث الصحة صحيح، ولكن الرجل في ما نعلم يكون آثما لأنه يكون غاشا للمرأة ولأولياء المرأة، فإن المرأة إذا علمت أن هذا الرجل يتزوجها وفي نيته أن يطلقها ربما لا توافق، كذلك وليها إذا علم أن هذا الرجل يريد أن يتزوج من بنته أو من أخته وهو بنيته أن يطلقها بعد حين من الزمن، ففي الأغلب الأعم أنه لا يوافق على هذا الأمر. أما إذا ذكر الطلاق في العقد صراحة صار عقد زواج متعة وهو قابل لإجماع المؤمنين، لكن إذا لم يذكر هذا العقد لكن هو موجود في نية الرجل والذي يظهر لنا أنه نوع من الظلم يقع على المرأة ولا يرضى به الإنسان لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب لأخيك ما تحب لنفسك، فنحن لا نرضى هذا اليوم منا فلا يجوز لنا أن نرضاه لغيرنا، والله تعالى أعلم.
إذن شيخنا هذا الأثر غير صحيح عن الصحابة.
أنا لا أذكر هذا الأثر، لم تمر علي أثر في هذا المعنى، وإنما الذي كان في أول الإسلام هو إباحة زواج المتعة، أنه أبيح لفترة ضرورة ثم حرم إلى يوم القيامة كما في حديث علي رضي الله عنه وحديث سمرة في صحيح أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك إلى يوم القيامة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان تزوج امرأة منهن إلى أجل أن تفارقها، وعلى هذا يفعل.
هل يجوز للمسلم أي أفضل مال من الخصومة إن كان يعرف أن المال جمعة الخصومة من البيت والثمار من حشر الزراعية يدفعون هذا المال وهم يجتمعون هذا المال من الثمار والميسر، وهل يجوز للمسلم أن يأخذ هذا المال؟ جزاك الله خيرا.
يأخذ المال
شيخنا هو يقصد أن الحكومة هنا يعني تعطي مساعدات للناس الذين ليس لهم قدرة على الدراسة، وهذه الأموال هي متأتية من القمار والميسر، فهل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه المساعدة من الحكومة؟
وهل هو يعلم قطعا أن هذه المساعدة من الميسر؟
نعم،
يعني يعلم قطعا ان هذه المساعدة جاءت من الميسر؟
نعم شيخ.
اذا كان يعلم ان هذه المساعدة جاءت من الميسر ومن القمار المحرم فلا يأخذ، فما اذا كانت قد جاءت مساعدة جهة رسمية او جهة حكومية تساعد الطلبة او تساعد العاملين عن العمل، ففي هذه الحالة لا ارى حرجا في اخذ هذه المساعدة، لكن ان عرف أنها بعينها مال حرام تؤخذ مثلا ظلما من بعض الناس أو تؤخذ بالميت والثمار أو تؤخذ بأنها أسمار من الخمر، هذه الحقيقة فيها شبهة كبيرة ولا حرج الإنسان أن يدعها إلا إذا اضطر إليها، يعني إلا إذا كان مضطرا إليها.
ده
أستاذ الشيخ جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم يا شيخ. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم نفس الموعد. جزاك الله خير. نعم يا شيخ.
لا، طلع بيه.